يستمر حديث فضيلة الشيخ عن النية وصفاء النية الذي يحول الأعمال العادية إلى أعمال مقدسة، فيقول:
النية الصادقة والحسنة تجعل من أكثر الأمور المادية في الحياة سبباً للقرب من الله سبحانه. في المقابل، فإن أكثر الحالات المعنوية مثل السجود والبكاء قد تصبح سبباً للبعد عن الله عز وجل إذا خالطها الرياء والتظاهر. ورد في الروايات عن الإمام الكاظم عليه السلام: كما لا يقوم الجسد إلا بالنفس الحية، فكذلك لا يقوم الدين إلا بالنية الصادقة. وعن الإمام الصادق عليه السلام: صاحب النية الصادقة صاحب القلب السليم، لأن سلامة القلب من هواجس المحذورات بتخليص النية لله في الأمور كلها. كما وردت روايات متعددة تؤكد أن الله تعالى يحاسب الناس يوم القيامة على نياتهم، وفي بعض الأخبار أن صدق النية والإخلاص يشد عزم الإنسان ويقوي بدنه على فعل الطاعة. فعن الإمام الصادق عليه السلام قال: ما ضعف بدن عما قويت عليه النية. إن الله تعالى يدخل بحسن النية وصالح السريرة من يشاء من عباده الجنة. يقول المولى تعالى: ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لذلك فإن من كان هدفه أداء الواجب والعمل بالتكليف لا يهمه نوع العمل ولا النتيجة، التكليف والعمل به هو المهم. المهم هو الجهاد في سبيل الله، أما النتيجة سواء كانت النصر أم الهزيمة فليس لها أي تأثير في الجزاء الإلهي. يقول المولى تعالى في موضع آخر: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما.
إخوتي المستمعين، فضيلة الشيخ يتوقف عند مدلولات من هذه الآية المباركة ويقول:
إن من يخرج من بيته في سبيل الله تعالى فقد وقع له الأجر، وإن لم يصل إلى مقصده. فالمهم هو النية والدافع نحو العمل وليس العمل نفسه. المهم الخروج والسير في سبيل الله وليس الوصول إلى المقصد. يقول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر الغفاري رضوان الله عليه في وصيته له: يا أبا ذر، هم بالحسنة وإن لم تعملها لكي لا تكتب من الغافلين. في حديث آخر عن إمامنا الرضا عليه السلام: تصدق بالشيء وإن قل، فإن كل شيء يراد به الله وإن قل بعد أن تصدق النية فيه عظيم. كما أنه قد تكون الأعمال مهمة وعظيمة، ولكنها تفقد قيمتها عندما تفقد النية الصحيحة والحسنة. حتى إن القتل في جبهات القتال قد لا يكتب عند الله تعالى شهادة. وقصة شهيد الحمار معروفة في تاريخ المسلمين، ورد في الحديث عن رسولنا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أن أكثر شهداء أمتي يذهبون من الدنيا من على فراشهم، وكثير ممن يقتلون في الحرب فإن الله تعالى أخبر بنياتهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى، فمن غزا ابتغاء ما عند الله فقد وقع أجره على الله عز وجل، ومن غزا يريد عرض الدنيا أو نوى عقالا لم يكن له إلا ما نوى. عندما خرج النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك، كان بعض المسلمين يريدون الخروج معه لكنهم لم يتمكنوا من ذلك، فوقع أجرهم على الله تعالى بسبب النية.
يستعرض فضيلته بعض الروايات التي تشير إلى هذا المعنى، حيث تصير أعمال الإنسان مقدسة وحياته كلها لله تعالى، فيقول:
قال أحدهم لأبي عبد الله عليه السلام: إني سمعتك تقول: نية المؤمن خير من عمله، فكيف تكون النية خيرا من العمل؟ قال: لأن العمل ربما كان رياء للمخلوقين، والنية خالصة لرب العالمين، فيعطي عز وجل على النية ما لا يعطي على العمل. وقال أبو عبد الله عليه السلام: إن العبد لينوي من نهاره أن يصلي بالليل، فتغلبه عينه فينام، فيثبت الله له صلاته، ويكتب نفسه تسبيحا، ويجعل نومه عليه صدقة. ليس غريبا أن نرى الإسلام يوصي بأن تكون جميع أعمال الإنسان مقدسة، صادرة عن نية سليمة وحسنة، وأن تكون حياتنا كلها لله تعالى. ورد عن أبي ذر الغفاري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا أبا ذر، ليكن لك في كل شيء نية، حتى في النوم والأكل. إن الإنسان إذا أحب شخصا في الله وظن أنه من أهل الخير فهو مأجور، حتى ولو كان الشخص الذي أحبه من أهل النار، كما ورد في الروايات.
مستمعين الأعزاء، يشرع فضيلة الشيخ في بيان ما تمتاز به النية وأول ذلك تقدمها على العمل، فيقول:
تتقدم نية العمل على العمل نفسه أحياناً، لأن العمل قد يصاحبه الرياء أو العجب في بعض الحالات، أما النية فلا يدخل فيها الرياء والسمعة وأمثال ذلك، لأنها أمر باطني وليس لها آثار ظاهرية. والأمر الآخر الذي تمتاز به النية عن العمل أنها ممكنة في كل زمان ومكان، ولا تتطلب شروطاً خاصة، لكن أداء العمل بحاجة إلى شروط وإمكانات كثيرة. وقد ورد في الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مجموعة من الروايات تعرف بروايات من بلغه، حيث نجد فيها أن شخصاً إذا سمع رواية تقول إن للعمل الفلاني الجزاء الفلاني، فقام بذاك العمل طلباً للثواب الموعود به في الخبر، فإن الله تعالى يعطيه ذلك الجزاء نفسه حتى وإن كانت الرواية غير صحيحة، لأن الشخص الذي عمل بهذا الحديث قام به بقصد الرجاء وحسن النية.
وعن مراتب النية يقول فضيلة الشيخ:
المرتبة الأولى: أحياناً يكون الخوف من غضب الله تعالى أو الطمع بلطفه هو الدافع للإنسان لكي يقوم بالفعل، كما يقول الله تعالى في محكم كتابه العزيز: وادعوه خوفاً وطمعاً. ويقول عز وجل أيضاً: ويدعوننا رغباً ورهباً. المرتبة الثانية، وهذه المرتبة أعلى من سابقتها، إذ يكون الدافع في هذه الحالة هو أداء حق الشكر لله تعالى على ألطافه ونعمه، فيقدم الإنسان على العبادة أو العمل حتى لو لم يكن ثمة وعد بالثواب ولا وعيد بالعقاب. يقول أمير الموحدين علي عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكراً لنعمته. المرتبة الثالثة، وهي أرقى درجة من سابقتها، وفي هذه المرتبة يؤدي العبد ما يراه مطلوباً منه بدافع الحياء من الله عز وجل والشعور بهيبته، وينسجم مع هذه المرتبة من النية ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. المرتبة الرابعة، وفي هذه المرتبة يؤدي العبد ما عليه بدافع القرب من الله وبدافع الإحساس بأن الله تعالى أهل للعبادة ومستحق لها. وقد ورد عن الإمام علي عليه السلام في وصف هذه المرتبة قوله: إلهي ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك.
يصل فضيلة الشيخ إلى المرتبة الخامسة، وهي أعلى المراتب وأرقاها، وهي درجة العشق، فيقول:
يصل الإنسان فيها إلى حالة يشعر بأنه عاشق لله ومحب له. ومن النماذج التي يمكن أن تذكر كأمثلة لهذه المرتبة ما فعله الإمام الحسين عليه السلام، حيث قدم نفسه وأهله في سبيل الله تعالى، إذ رأى الموت بمثابة القلادة على صدر العروس، كما في قوله عليه السلام: خط الموت على ولد آدم ما خط القلادة على جيد الفتاة. ومثله في هذا المقام ما ينقل عن أبيه إمام المتقين علي عليه السلام، وهذه هي سيرة أولياء الله تعالى. فهذه عبارة القاسم بن الحسن المجتبى عليه السلام في كربلاء ما زالت تدوي في الخافقين، حين سأله عمه الإمام الحسين عليه السلام قال له: يا بني، كيف الموت عندك؟ فقال: يا عم، فيك أحلى من العسل.